مراد، بدليل أن ماريها القبطية استحلها النبي عليه الصلاة والسلام وأتت منه بولد. نعم، وجاءت إن شاء الله بالفوائد. قال: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك بخلاف من لم يهاجر. كنا من ملك اليمين أولا ثم أعتقهن وتزوجهن. طيب، قوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، هؤلاء الأربع هن الحلائل من الأقارب، وما عداهن من الأقارب فحرام كما في سورة النساء. فصار الأقارب الآن محللات ومحرمات. المحرمات ما ذكرنا في سورة النساء في قول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كم؟ 7. والمحللات من الأقارب 4: بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة، كذا. فهؤلاء محللات من الأقارب. بنات العم يعني وإن نزلنا، وبنات العمة وإن نزلنا، وبنات الخال وإن نزلنا، وبنات الخالة وإن نزلنا، هذا كله حلال. وقول بنات عمك وبنات عماتك، تكلم المفسرون على قوله بنات عمك وعماتك وخالك وخالاتك، فقالوا: لما أفرد في الذكور وجمع في الإناث؟ وين الذكور؟ عمك وخالك. وفي الإناث قال: عماتك وخالاتك. فقال بعضهم: إن هذا من باب تشريف الذكورة، كأن الواحد يقابله من النساء جمع. وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله. وقال بعضهم: إنه لما كان لفظ العم والخال كلفظ المصدر صار الأنسب ألا يجمع، لأن المعروف أن المصادر لا تجمع ولا تثنى. لكن هذا في النفس منه شيء. نعم، والأقرب ما ذكره ابن كثير رحمه الله أن قوة صلة العم بالإنسان أقوى من قوة صلة العمة به، فلهذا جمع. وإلا من المعلوم أن الإنسان له أعمام، ليس له عم واحد فقط، وبنات أعمامه كلهم حلال ولا حرام؟ حلال. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، في زيادة قيد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: اللاتي هاجرن معك. هاجرن معك يعني هاجرن من مكة إلى المدينة، وسواء كنا في معيته مباشرة أو في معيته بالمعنى أي بالهجرة. فليس بلازم أن تكون بنت العم وبنت الخال مع الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني تسير معه، بل لو هاجرت قبله أو بعده فهي داخلة في هذا. اللاتي هاجرن معك، قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها يطلب نكاحها بغير صداق خالصة لك من دون المؤمنين. إيش يقول النكاح هذا؟ خالصة لك من دون المؤمنين، النكاح بلفظ الهبة من غير الصداق، يعني الخالص والنكاح، قد علمنا ما فرضنا في أزواجهم إلى آخره. قال: وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة، وهذا نكرة في سياق الإثبات، والمعروف أن النكرة في سياق الإثبات لا تقتضي العموم، لكن لما كان السياق سياق منة صارت إيش؟ للعموم. الأصل في النكرة أن لا تعم إذا كانت في سياق الإثبات، فإذا قلت لك اضرب رجلا ليس معناه أني أمرك أن تضرب جميع الرجال، لكن إذا كانت النكرة في سياق الإثبات يراد بها الامتناع، صارت للعموم، لأنها لو قيدت بالواحدة لم تكمل بها المنة، فلا تكمل المنة إلا إذا كانت يراد بها العموم. إذن امرأة نقول وإن كانت صيغتها صيغة الوحدة، لكن المراد بها إيش؟ المراد بها العموم. لماذا؟ لأنها صيغت للامتنان، والامتنان بالوحدة لا يكمل إلا إذا كان امتنانا بكل شيء أو بكل فرد من أفراد هذه النكرة. إذن يكون معنى الآية وأحللنا لك أي امرأة. وقوله مؤمنة هذا قيد يخرج به غير المؤمنة، ولو كانت كتابية فإنها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح أن لا يتزوج امرأة كتابية، وهذا لم يقع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة كتابية. ومن المعلوم أن من خصائص الرسول في النكاح ما هو توسعة وما هو تضييق. فالتوسعة النكاح بالهبة والتزوج بأكثر من 4، والتضييق أنه لا يحل له من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته إلا من هاجرن معه. وكذلك على القول الراجح أنه بعد تخير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته لا يحل له النساء كما سيأتي إن شاء الله. قال إن وهبت نفسها للنبي، إن وهبت نفسها، وهبت هي بدون وليها، وهبت نفسها أي أعطتها للنبي صلى الله عليه وسلم بلا عوض، لأن الهبة تعريفها بذل المال بدون عوض. فمعنى وهبت نفسها يعني جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت له قد وهبت نفسي لك فتحل له. لكن لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام مخيرا في ذلك وليس واجبا عليها أن يقبل، قال إن أراد النبي أن يستنكحها، وهذا الشرط داخل في الشرط الأول. وقد علم أن الشرط الثاني قيد في الشرط الأول، فهو متأخر لفظا متقدم معنا. طبالكم تداخل الشروط، كلما تداخلت الشروط فاجعل الشرط الأخير قيدا فيما قبله، فهو متأخر رتبة لكن متقدم معنا. مثلا نتكلم باللغة العربية ولا باللغة الفارسية، واضح لكم ولا لا؟ إذا تعدت الشروط، إن الشرطية أو إذا أو ما أشبه، فإن الشرط التالي الأخير شرط فيما قبله، فيكون متأخرا لفظا متقدم معنى ورتبة. مثلا إذا قلت أخبرني إذا ضربك زيد إن ظلمك، صار الظلم سابقا على الضرب وإن كان متأخرا عنه، نعم، في الذكر. ويتضح ذلك تماما بقول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. وين الشرط الأول؟ إن تستغيثوا، والثاني إن تذعروا. الشرط الثاني متأخر عن الأول في اللفظ، لكن متقدم عنه في المعنى والرتبة، لأن الذعر سابق على الاستغاثة. وهذه قاعدة، كلما تعددت الشروط فإن الشرط الثاني سابق على الشرط الأول، هو على الشرط الذي قبلها. لو تعدد، لو كان ثلاث شروط أربع شروط، فالثاني سابق على الذي قبله. وإذا قدرنا ثلاث شروط فالثالث سابق على الثاني، والثاني سابق على الأول، يعني بالعكس. هنا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد. الإرادة تسبق الحل والقبول، ولهذا قال إن أراد النبي أن يستنكحها. وفائدة هذا الشرط، فائدة هذا الشرط أنه لما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا وهبت نفسها للنبي، لما كان أمرا شديدا، نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، كان عرض المرأة نفسها على الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون شبه ملزم له بمقتضى خلقه. أنتم معنا؟ طيب، فلما كان كذلك فتح الله لرسوله الباب على مصراعيه، حيث أثبت له التخيير والإرادة في هذا الحال، فقال إن أراد النبي أن يستنكحها. إذن ما فائدة ذكر الإرادة مع أن الموهوب له إن شاء قبل الهبة وإن شاء لم يقبل؟ يعني هذا أمر معلوم، فما الفائدة من قوله إن أراد النبي أن يستنكحها؟ الفائدة لئلا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قبول هذه الهبة، لما علم من خلقه صلى الله عليه وسلم بأنه أشد الناس حياء. ومعلوم أن رد الإنسان هبة المرأة نفسها له أمر صعب. كيف امرأة تهب نفسها لك وتأتي راغبة فيك أشد الرغبة، بحيث أنها فدتك بنفسها، فكيف تردها؟ هذا أمر فيه صعوبة في الواقع، وقد يكون ردها منافيا للمروءة. والنبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس حرصا على المروءة وأشد الناس حياء في مثل هذه الأمور، لكن الله أراد أن يفتح له الأمر الباب حتى لا يعترض أحد أو يقول قائل كيف ردها، ويكون الرسول أعطاه الحرية الكاملة في ذلك في قبولها أو ردها. قال إن أراد النبي أن يستنكحها، قال المؤلف يطلب نكاحها، والصواب يوافق على نكاحها، لأنه هو طالب ولا مطلوب؟ مطلوب. فالصواب أن المراد أن يستنكحها، أي أن يقبل نكاحها. والله ما دام ان المحامي ما تكلم ما أبمشي. امشي. احنا قلنا لكم ان الانسان كل واحد محام على درس، لا بد ان لا اقطعها ولا تبعد. الحين هذا الرجل تعدى على حقك، فاجرنا اسلمنا معك، اللاتي اسلمنا معك. نعم. قال خالصة لك من دون المؤمنين، قوله خالصة لك يحتمل أن تكون صفة لقوله وامرأة مؤمنة، ويحتمل أن تكون مفعولا لفعل محذوف، والتقدير جعلناها خالصة لك، أي هذه الشريعة أو هذه الشرعة جعلناها خالصة لك، والخالص من الشيء هو الذي لا يخالطه غيره، فمعنى خالصة لك يعني لا يشاركك أحد فيها، فيما إذا وهبت امرأة نفسها لأحد فإنها لا تحل له. وهل المراد بالخالص هنا أن يتزوج بلا مهر ولا ولي، أو أن يقع ذلك بلفظ الهبة؟ نعم، الصحيح الأول أن الخالص هو أن يكون ذلك بدون مهر ولا ولي ولا شهود، على القول باشتراط الشهود. انتبه، لأن الهبة ما هي؟ هي التبرع بلا عوض. فالمقصود المعنى لا اللفظ، يعني أن الذي اختص به الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن المرأة تأتي إليه وتقول وهبت نفسي لك ويأخذها، وهذا قد وقع فعلا يعني أكثر من مرة، جاءت النساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويهبن أنفسهن له. فالخالص للرسول والخاص به هو أن يكون النكاح، يرحمك الله، مجانا بلا ولي ولا شهود. وأما الهبة فإن العلماء اختلفوا هل يصح النكاح بلفظ الهبة، مثل أن يقول وهبتك بنتي على صداق قدره كذا وكذا، أو ملكتك بنتي على صداق قدره كذا وكذا. اختلف في هذا العلماء على قولين، منهم من يرى أنه لا يصح، وأنه لا بد أن يكون عقد النكاح بلفظ التزويج أو بلفظ الإنكاح، ومنهم من يرى أنه يصح، وهذا له محل آخر بحثه. خالصة لك من دون المؤمنين، دون بمعنى سوى، يعني من سواهم، المعنى أن المؤمنين لا يحل لهم ذلك، والكافرون من باب أولى، فإن الكافر لا يحل له أن يتزوج بالهبة، وكذلك المؤمن. قال المؤلف إن أراد النبي يستنكحها قال يطلب نكاحها، وصوبنا أمس أن المراد يستنكحها يوافق. قال خالصة لك من دون المؤمنين النكاح بلفظ الهبة من غير الصداق، هذا خاص للرسول صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم، أي المؤمنين في أزواجهم من الأحكام. قد علمنا، قد هذه للتحقيق، وقد قيل إن قد إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق، وإن دخلت على المضارع فهي للتقليل، وقد يراد بها التحقيق. فإذا قلت قد قمت فهذا للتحقيق، وإذا قلت قد يجود البخيل وقد يصدق الكذاب فهذا للتقليل، لكن تأتي للتحقيق في مثل قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم الله المعوقين منكم، هذه لا شك أنها للتحقيق. وقوله قد علمنا ما فرضنا عليهم، يعني أننا قد فرضنا عليهم أشياء، وعلمنا أن المصلحة تقتضي ما فرضنا دون سواه، فليس المراد بالآية مجرد العلم أو مجرد الإخبار بأن الله قد علم ما فرض، لأن كون الله قد علم ما فرض أمر معلوم. وأظن عيسى لا يهتم بالدرس، عيسى بن صالح متابع، لكن ما شو معك كتاب ولا شيء ولا ما. قد علمنا ما فرضنا عليهم، أقول ليس المراد مجرد الإخبار بأن الله علم، لأن كون الله فرضه معلوم أنه صادر عن علم، لكن المراد أن ما فرضناه قد صدر عن علم منا بما يناسبهم في أزواجهم وليس عن جهل رحمه الله. ولهذا قال قد علمنا ما فرضنا عليهم، فرضنا هنا بمعنى أوجبنا عليهم أي على المؤمنين في أزواجهم من الأحكام. أزواجهم جمع زوجة أو جمع زوج، من الأحكام بأن لا يزيد على أربع نسوة يرحمك الله، ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر، وغير ذلك من الأشياء التي تخالف الأحكام الثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص في النكاح بأحكام، وخص المؤمنون بأحكام، وكل ذلك صادر عن علم من الله سبحانه وتعالى وعن حكمة. وقوله أي المؤلف بأن لا يزيد على أربع، فلا يحل لمؤمن أن يزيد على أربع زوجات، لقول الله تعالى وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فجعل آخر شيء الرباع أي الأربع، مع العلم بأن المقام يقتضي الزيادة لو كان هناك زيادة، بدليل أن الآية إنما شرعت أو إنما ذكر الله فيها العدد الممكن لأنها رتبت على شرط، وهو إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى في النساء التي بين أيديكم كبنت العم وشبهها، إن خفتم ألا تعدلوا فيها فلديكم النساء كثير. فلو كان هناك زيادة على الأربع لكان الله تعالى يذكرها حتى يكون المجال أوسع. أنتم فاهمين هذا ولا لا؟ ها؟ الآية نزلت مقيدة بشرط إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، يعني أن لا تعدلوا في نكاحين. وكانوا في الجاهلية إذا كان إنسان عنده ابنة عم يتيمة كان يظلمها في النكاح، إما بمنعها أو بأن يعلقها على أنها تكون له. نعم. فأنزل الله هذه الآية فانكحوا، يعني فالنساء سواهن كثير، انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فلو كان عدد زائد على الأربع جائزا لذكر هنا، ولقيل مثلا فانكحوا ما شئتم من النساء، أو لقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقيد، فلما قيد علم أنه لا يجوز أكثر من الأربع، ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ من أهل العلم أو الرافضة. والرافضة عندهم توسع في مسائل النكاح، منها هذه المسألة يجوزون أن يتزوج الإنسان إلى تسع، ومنها مسألة المتعة، وهذا مما يوجب لضعفاء الإيمان أن يعتنقوا مذهبهم لأنهم يجدون فيه إشباعا لرغباتهم. فإذا كانوا يجوز المتعة أن الإنسان إذا نزل ببلد له أن يذهب إلى امرأة ويقول زوجي لنفسك لمدة 7 أيام أو لمدة 10 أيام أو لمدة شهر، هم يجوزون ذلك. ويجوزون أيضا أن يتزوج الإنسان إلى 9. نعم. كذلك يقول المؤلف ولا يتزوج إلا بولي. نعم، لا يجوز النكاح إلا بولي، والدليل على ذلك من القرآن وأنكحوا الأيامى منكم زوجوا ولا تنكحوا المشركين لا تزوجوا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ولولا أن الولي شرط لم يكن لعضله حكم. ثانيا ولا شهود، الشهود مختلف في اشتراطه في النكاح، فالمشهور أنه لا بد من الشهود لأن عقد النكاح خطير ويترتب عليه مسائل. وحقوق، نسب ومال وحقوق، يعني لغيره من الأمور العقود الأخرى تجده إما مالية وإما حقوقية أخرى غير المال، لكن هو جامع بين المال والنسب والحقوق. أولا المال كالمهر والنفقة والإرث، والنسب كإلحاق الولد بأبيه في الزواج، والحقوق ما يجب على الزوج وزوجته من المعاشرة بالمعروف. فلا بد من شهود، لا بد من شهود. ابن تيمية رحمه الله لا يشترط الشهود، بل المشترط إعلان النكاح أو الشهود. فإذا وجد الإعلان ولو بلا شهود كفى. وأما وجود، نعم ذكر الأقسام، إما أن يجتمع الإشهاد والإعلان وهذا أعلى الإقسام، وإما أن يفقد الإشهاد والإعلان وهذا لا يصح، وإما أن يوجد الإشهاد بلا إعلان. قال وفي صحة النكاح هنا تردد ونظر. وإما أن يوجد الإعلان بلا إشهاد وهذا عنده صحيح. فالأقسام إذن كم؟ أربعة: أن يوجد الإعلان والإشهاد، أن يعدم الإعلان والإشهاد، أن يوجد الإشهاد دون الإعلان، أن يوجد الإعلان دون الإشهاد. نعم.
الشهود يعني
على العقد؟
على الرضا ولا على العقد؟
لا على العقد، على العقد. أما الإشهاد على الرضا فهو سنة وليس بواجب. نعم. ها؟
يعني من
البساطة يعني هو الإعلان مو لازم بالوليمة، قد يكون الإعلان مثلا بالمشي ليلة الزفاف في الأسواق كما يصنع فيما سبق، وكذلك الآن في السيارات إعلان بين، وكذلك في وضع الأنوار على بيت الزوج وعلى بيت الزوجة هذا أيضا من الإعلام. إذا ما حصل ما يكون إعلام. إذا كان ما يظهر أنه عرس ما يكون إعلام، أما إن ظهر بأن كان المجتمع أكبر يعني من العادة فهذا إعلام. وقوله ولا مهر ولا ما، نعم، إلا بولي وشهود ومهر، إلا بولي وشهود ومهر. ما هو المهر؟ المهر الصداق. وظاهر كلام المؤلف أن المهر شرط في النكاح. واعلم أن للمهر ثلاث حالات: تارة يذكر معينا، تارة يذكر معينا، وتارة ينفى، وتارة يسكت عنه. ثلاث حالات: تارة ينفى، وتارة يثبت معينا، وتارة يسكت عنه. فلا يذكر معينا ولا ينفى. مثال الذي يذكر معينا أن يقول زوجتك ابنتي بعشرة ريالات، يصح ولا لا؟ يصح. زوجتك ابنتي بريال واحد، يصح؟ لا تضحكوا، زوجوا بأقل من الريال. نعم، زوجوا بأقل من الريال. وتزوج رجل امرأة بريال فلما صار في الضحى وهو عندها قرع الباب رجل فذهب يفتح له فتنازعه إياه وعلت أصواتهما، فلما رجع إليها قالت ما هذا الرجل الذي يأتي يخاصمك في أول يوم من زواجك؟ قال هذا رجل يطلبني ريال. قالت خذ هذا الريال أعطه إياه مهرها. نعم، لكن الآن ما يوجد ظهر أحد يزوج بريال. نعم. طيب، هذا إذا هذا إثباته معين، يعني أقول زوجك بنتي بريال أو بعشرة ريالات أو بمئة ريال أو بأكثر أو بأقل. الثانية الحالة الثانية أن ينفى فيقول زوجتك ابنتي ويقول قبلت بلا مهر بلا مهر. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه في هذا العقد هل يصح أو لا يصح. والمشهور من المذهب أنت لأنك الله أنك صرحت. نعم طيب شيخ أنت ما تعرف المعنى هذا ترى هذا صارح للذي ينام واللي يصرح. فأن يتزوج يقول قبلت بلا مهر فيشترط نفي المهر. فاختلف العلماء في هذا العقد. فالمشهور من المذهب أن العقد صحيح ولها مهر المثل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقد لا يصح أن العقد لا يصح لأنه تزوج على غير الشرط الذي ذكر الله. فإن الله تعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم وش بعده أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. الحالة الثالثة أن يسكت عنه فلا يذكر معينا ولا ينفى بأن يقول زوجتك ابنتي فيقول قبلت. فالعقد هنا صحيح ولها مهر المثل. وقد نص على ذلك قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. فهنا يجب مهر المثل يجب مهر المثل إذا دخل بها. فإن لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول وجبت المتعة. عرفتم الأقسام الآن. وظاهر كلام المؤلف قوله وشهود ومهر أن المهر شرط في صحة العقد فيكون ذلك موافقا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. فرض إذا تعدت باللام فهي بمعنى أحل كما في قوله فيما سبق لا جناح على النبي فيما فرض الله له أي فيما أحل. وكقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي أحلها وشرعها. أما إذا تعدت بعلى فهي بمعنى الإيجاب كما في هنا قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. وذكر المؤلف أن مما فرض الله علينا في الأزواج أن لا نزيد على أربع وأن لا نتزوج إلا بولي وشهود ومهر. وسبق لنا الكلام فيما يتعلق بالمهر وأنه لا يخلو من ثلاث حالات. نعم أن يسكت عنه. مثاله مذكورا معينا إذا ذكر معينا يا عبد الله جائز ولا غير جائز؟ جائز وهو أفضل أيضا تسميته في العقد أفضل. وإذا نفي غانم يعني ما مش معنى غير جائز حرام. العقد حرام ولا يصح ولا يصح العقد ويجب له مهر مثل. نعم
أن العقد يصح
نعم
مهر المثل
ولها مهر المثل. وشيخ الإسلام يقول أن العقد لا يصح. نعم أيهما أصح خلوهاب أيهما أصح فيما إذا نفي المهر أن يصح العقد ولها مهر المثل أو أن يبطل العقد؟
أصح البلد يعني يصح ولها مهر المثل.
نعم كأن عيسى يريد أن يخالف أن العقد لا يصح. ما هو الدليل؟
إن الله ذكر تبتغوا بها الآية بأموالكم
قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم. فدل هذا على أنه لا بد من أن يكون هناك مال. طيب الولي هل هو شرط في النكاح؟
الولي نعم
شرط.
الولي ركن مع الولي، ركن مع الولي لا بد في، نعم شرط في النكاح، لا بد في النكاح أن يكون فيه ولي، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل.
طيب ما هو الدليل من القرآن ومن السنة؟
أما من القرآن قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكح، قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة
النفي فيحمل أولا على نفي الوجود، فإن لم يمكن فعلى نفي الصحة، فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال. واضح؟ مثاله في نفي الوجود من الكتاب، من السنة أو من القرآن أو منك أنت.
لا إله إلا الله
فيه لا غير الله،
لا إله إلا الله بحق،
لا إله حق إلا الله. نعم. مثاله في نفي الصحة لا صلاة إلا بوضوء، هذا لنا في الصحة، لأنه يمكن يصلي الإنسان بدون وضوء. طيب مثاله في نفي الكمال
لا صلاة بحوض الطعام،
يعني لا صلاة كاملة، ولا لو صلى لصحت. ها؟ طيب نقول الأخص ما يمكن نحمله على الكمال وهو يمكن نفي على الصحة، يعني كاح صحيح إلا بولي، فما دام يمكن نفي على الصحة، حمله على الصحة، على نفي الصحة يجب. أول ما نجي أول ما نسلط نفي على إيش؟ على نفي الوجود، لأن هذا هو ظاهر اللفظ. فإن لم يمكن بأن كان موجودا حملناه على نفي الصحة، لأن نفي الصحة نفي للوجود شرعا. فإن لم يمكن بأن كان بأن دلت النصوص على الصحة يحمل على الكمال، على نفي الكمال. طيب نقرأ التفسير الآن ابتداء من الآن عشان نناقش إن شاء الله تعالى فيما سبق. قال في أزواجهم وما ملكت أيمانهم من الإماء، يعني وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم من الإماء. خص المؤلف ماء العامة بالإماء، لأن ما ملكت ماء اسم موصول ولا لا؟ ماء اسم موصول تفيد العموم، والإنسان يملك الإماء ويملك المواشي ويملك الدراهم ويملك البناء ويملك الأراضي، أليس كذلك؟ فهل ما هنا للعموم يعني وفيما ملكت أيمانهم من كل شيء أو من الإماء كما قال المؤلف؟ نقول إن اللفظ العام لا يمكن أن نخصصه نحن إلا بدليل، وإلا في الواجب إبقاء العموم على عمومه، إبقاء العام على عمومه. هنا خصصناه بالإماء بدليل. ما هو الدليل؟ قرنه بالأزواج، والكلام الآن فيما يتعلق بالحقوق الزوجية. فقال قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم من الإماء، فتكون الدلالة على التخصيص من قوله أزواجهم. وعلى هذا فنقول كل موضع ذكر فيه الأزواج وما ملكت اليمين فالمراد بما ملكت اليمين إيش؟ الإماء. يقول بشراء وغيره، يعني علمنا ما فرضنا عليهم من الإماء بالشراء وبغير الشراء. هل يمكن أن يملك الإنسان الأمة بالشراء بغير الشراء؟ يمكن. بماذا؟ بالسبي، بالهبة، بالإرث، وأسباب التملك كثيرة. المهم أن ملك اليمين أسبابه متعددة، بأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف المجوسية والوثنية. أفادنا المؤلف رحمه الله بأنه لا يحل للإنسان الأمة غير الكتابية، لا يحل من الإماء إلا الأمة الكتابية، وهي اليهودية والنصرانية. فأما الأمة المجوسية فلا تحل، يعني لو سبى الإنسان أمة، لو سبينا إماء من المجوس فإنه لا يحل لنا وطئهن. وكذلك الوثنية. وش الوثنية؟ التي تعبد الأوثان، فإنها لا تحل لنا بملك اليمين. المجوسية الفرق، نعم، ما الفرق بين المجوسية والوثنية؟ الفرق بينهما أن المجوسية تعبد النار والوثنية تعبد الأصنام من الأشجار والأحجار وما أشبه ذلك، وكذلك من يعبد القبور، وكذلك من لا تصلي. لكن من لا تصلي مرتدة، يجب أن تقتل إذا لم تتب. وقول مالك بخلاف المجوسية والوثنية، هذا أحد القولين في المسألة. والصحيح أن المجوسية والوثنية حلال بملك اليمين لعموم قوله تعالى: وما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فكلمة ما ملكت أيمانهم عام، يشمل ما ملكته من الكتابيات، وما ملكته من المجوسيات والوثنيات والشيوعيات وغير ذلك، يشمل. ولا دليل على التقييد بالكتابية. نعم، النكاح هو الذي لا يحل إلا من الكتابية، كما قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. ما قال إذا ملكتموهن، قال إذا آتيتموهن أجورهن. فدل هذا على أن المراد بذلك إيش؟ النكاح، لأنه هو هي التي تؤتى أجرها، أما المملوكة فتشترى. فالصواب أنه يحل لنا، أو أنها تحل لنا المملوكة إذا كانت مجوسية أو كتابية لعموم الكتاب. قال: وأن تستبرأ قبل الوطي. هذا أيضا مما فرض الله علينا، أن نستبرئ الأمة التي ملكناها قبل أن نطأها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس نهى أن توطأ حامل حتى تضع، وأن لا توطأ ذات حيض حتى تحيض. فلا بد من الاستبراء، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت تحيض فبحيضة. وهل الاستبراء واجب بكل حال أو لا تستبرأ البكر؟ نعم، ذهب بعض العلماء إلى أن الاستبراء واجب حتى في الأبكار، وقال بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: إن البكر لا تستبرأ. لماذا؟ لأن الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، والبكر براءة رحمها معلوم. واحتمال أن تتحمل بعلاج غير الوطي وارد، لكنه بعيد، يعني يحتمل أن تكون بكرا ولكنها تتحمل بمني رجل من الناس وتحمل، لكن هذا بعيد. طيب، إذا كان إذا ملكها من رجل أمين وأخبره أنه قد استبرأها قبل البيع، هل يجب الاستبراء؟ المذهب يجب، المذهب يجب الاستبراء. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب الاستبراء، لأنه ما دام البائع أمينا. نحن الآن أسألكم مراد بدليل أن مارها القبطية استحلها النبي عليه الصلاة والسلام وأتت منه بولد. نعم، وجاءت إن شاء الله بالفوائد. قال: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك بخلاف من لم يهاجر. ها كن من ملك اليمين اولا ثم اعتقهن وتزوجهن. طيب، قوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، هؤلاء الاربع هن الحلائل من الاقارب، وما عداهن من الاقارب فحرام كما في سورة النساء. فصار الاقارب الان محللات ومحرمات. المحرمات ما ذكرنا في سورة النساء في قول: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، كم؟ 7. والمحللات من الاقارب 4: بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخال، كذا. فهؤلاء محللات من الأقارب. بنات العم يعني وإن نزلنا، وبنات العمة وإن نزلنا، وبنات الخال وإن نزلنا، وبنات الخالة وإن نزلنا، هذا كل حلال. وقول بنات عمك وبنات عماتك، تكلم المفسرون على قول بنات عمك وعماتك وخالك وخالاتك، فقالوا: لما أفرد في الذكور وجمع في الإناث؟ وين الذكور؟ عمك وخالك، وفي الإناث قال عماتك وخالاتك. فقال بعضهم إن هذا من باب تشريف الذكورة، كأن الواحد يقابله من النساء جمع، وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله. وقال بعضهم إنه لما كان لفظ العم والخال كلفظ المصدر صار الأنسب ألا يجمع، لأن المعروف أن المصادر لا تجمع ولا تثنى، لكن هذا في النفس منه شيء. نعم، والأقرب ما ذكره ابن كثير رحمه الله أن قوة صلة العم بالإنسان أقوى من قوة صلة العمة به، فلهذا جمع. وإلا من المعلوم أن الإنسان له أعمام، ليس له عم واحد فقط، وبنات أعمامه كلهم حلال ولا حرام؟ حلال. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك فيه زيادة قيد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: اللاتي هاجرن معك. هاجرن معك يعني هاجرن من مكة إلى المدينة، وسواء كنا في معيته مباشرة أو في معيته بالمعنى أي بالهجرة، فليس بلازم أن تكون بنت العم وبنت الخال مع الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني تسير معه، بل لو هاجرت قبله أو بعده فهي داخلة في هذا. اللاتي هاجرن معك، قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها يطلب نكاحها بغير صداق خالصة لك من دون المؤمنين. ايش يقول النكاح؟ سلام، خالصة لك من دون المؤمنين النكاح بلفظ الهبة من غير الصداق، يعني الخالص والنكاح، قد علمنا ما فرضنا في أزواجهم إلى آخره. قال وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة، وهذا نكرة في سياق الإثبات، والمعروف أن النكرة في سياق الإثبات لا تقتضي العموم، لكن لما كان السياق سياق منة صارت إيش للعموم. الأصل في النكرة أن لا تعم إذا كانت في سياق الإثبات، فإذا قلت لك اضرب رجلا ليس معناه أني أمرك أن تضرب جميع الرجال، لكن إذا كانت النكرة في سياق الإثبات يراد بها الامتناع، صارت للعموم، لأنها لو قيدت بالواحدة لم تكمل بها المنة، فلا تكمل المنة إلا إذا كانت يراد بها العموم. إذن امرأة نقول وإن كانت صيغتها صيغة الوحدة، لكن المراد بها إيش؟ المراد بها العموم. لماذا؟ لأنها سيقت للامتنان، والامتنان بالوحدة لا يكمل إلا إذا كان امتنانا بكل شيء أو بكل فرد من أفراد هذه النكرة. إذن يكون معنى الآية وأحللنا لك أي امرأة، وقوله مؤمنة هذا قيد يخرج به غير المؤمنة، ولو كانت كتابية فإنها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح أن لا يتزوج امرأة كتابية، وهذا لم يقع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة كتابية. ومن المعلوم أن من خصائص الرسول في النكاح ما هو توسعة وما هو تضييق، فالتوسعة النكاح بالهبة والتزوج بأكثر من أربع، والتضييق أنه لا يحل له من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته إلا من هاجرن معه. وكذلك على القول الراجح أنه بعد تخير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته لا يحل له النساء كما سيأتي إن شاء الله. قال إن وهبت نفسها للنبي، إن وهبت نفسها، وهبت هي بدون وليها، وهبت نفسها أي أعطتها للنبي صلى الله عليه وسلم بلا عوض، لأن الهبة تعريفها بذل المال بدون عوض. فمعنى وهبت نفسها يعني جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت له قد وهبت نفسي لك فتحل له، لكن لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام مخيرا في ذلك وليس واجبا عليها أن يقبل، قال إن أراد النبي أن يستنكحها، وهذا الشرط داخل في الشرط الأول. وقد علم أن الشرط الثاني قيد في الشرط الأول، فهو متأخر لفظا متقدم معنا. طبالكم تداخل الشروط، كلما تداخلت الشروط فاجعل الشرط الأخير قيدا فيما قبله، فهو متأخر رتبة لكن متقدم معنا. مثلا نتكلم باللغة العربية ولا باللغة الفارسية، واضح لكم ولا لا؟ إذا تعدت الشروط، إن الشرطية أو إذا أو ما أشبه، فإن الشرط التالي الأخير شرط فيما قبله، فيكون متأخرا لفظا متقدم معنى ورتبة. مثلا إذا قلت أخبرني إذا ضربك زيد إن ظلمك، صار الظلم سابقا على الضرب وإن كان متأخرا عنه، نعم، في الذكر. ويتضح ذلك تماما بقول الشاعر: إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. وين الشرط الأول؟ إن تستغيثوا، والثاني إن تذعروا. الشرط الثاني متأخر عن الأول في اللفظ، لكن متقدم عنه في المعنى والرتبة، لأن الذعر سابق على الاستغاثة. وهذه قاعدة: كلما تعددت الشروط فإن الشرط الثاني سابق على الشرط الأول، هو على الشرط الذي قبلها. لو تعدد، لو كان ثلاث شروط أربع شروط، فالثاني سابق على اللي قبله. وإذا قدرنا ثلاث شروط فالثالث سابق على الثاني، والثاني سابق على الأول، يعني بالعكس. هنا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد. الإرادة تسبق الحل والقبول، ولهذا قال: إن أراد النبي أن يستنكحها. وفائدة هذا الشرط، فائدة هذا الشرط أنه لما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا وهبت نفسها للنبي، لما كان أمرا شديدا، نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، كان عرض المرأة نفسها على الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون شبه ملزم له بمقتضى خلقه. أنتم معنا؟ طيب. فلما كان كذلك فتح الله لرسوله الباب على مصراعيه، حيث أثبت له التخير والإرادة في هذا الحال، فقال: إن أراد النبي أن يستنكحها. إذن ما فائدة ذكر الإرادة مع أن الموهوب له إن شاء قبل الهبة وإن شاء لم يقبل؟ يعني هذا أمر معلوم، فما الفائدة من قوله إن أراد النبي أن يستنكحها؟ الفائدة لئلا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قبول هذه الهبة، لما علم من خلقه صلى الله عليه وسلم بأنه أشد الناس حياء. ومعلوم أن رد الإنسان هبة المرأة نفسها له أمر صعب. كيف امرأة تهب نفسها لك وتأتي راغبة فيك أشد الرغبة، بحيث أنها فدتك بنفسها، فكيف تردها؟ هذا أمر فيه صعوبة في الواقع، وقد يكون ردها منافيا للمروءة. والنبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس حرصا على المروءة وأشد الناس حياء في مثل هذه الأمور، لكن الله أراد أن يفتح له الأمر الباب حتى لا يعترض أحد أو يقول قائل: كيف ردها؟ ويكون الرسول أعطاه الحرية الكاملة في ذلك في قبولها أو ردها. قال: إن أراد النبي أن يستنكحها. قال المؤلف: يطلب نكاحها. والصواب: يوافق على نكاحها. يعني هو طالب ولا مطلوب؟ مطلوب. فالصواب أن المراد أن يستنكحها، أي أن يقبل نكاحها. والله ما دام أن المحامي ما تكلم ما أبمشي. أمشي. أنا قلنا لكم أن الإنسان كل واحد محام على درس. لا بد أن لا أقطعها ولا تبعد. الحين هذا الرجل تعدى على حقك، فاجرنا أسلمنا معك، اللاتي أسلمنا معك. نعم.
قال خالصة لك من دون المؤمنين،
قوله خالصة لك يحتمل أن تكون صفة لقوله وامرأة مؤمنة، ويحتمل أن تكون مفعولا لفعل محذوف، والتقدير جعلناها خالصة لك، أي هذه الشريعة أو هذه الشرعة جعلناها خالصة لك. والخالص من الشيء هو الذي لا يخالطه غيره، فمعنى خالصة لك يعني لا يشاركك أحد فيها، فيما إذا وهبت امرأة نفسها لأحد فإنها لا تحل له. وهل المراد بالخالص هنا أن يتزوج بلا مهر ولا ولي، أو أن يقع ذلك بلفظ الهبة؟ نعم، الصحيح الأول أن الخالص هو أن يكون ذلك بدون مهر ولا ولي ولا شهود، على القول باشتراط الشهود. انتبه، لأن الهبة ما هي؟ هي التبرع بلا عوض. فالمقصود المعنى لا اللفظ، يعني أن الذي اختص به الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن المرأة تأتي إليه وتقول وهبت نفسي لك ويأخذها، وهذا قد وقع فعلا يعني أكثر من مرة، تأتي النساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويهبن أنفسهن له. فالخالص للرسول والخاص به هو أن يكون النكاح يرحمك الله مجانا، شفعت بلا ولي ولا شهود. وأما الهبة فإن العلماء اختلفوا هل يصح النكاح بلفظ الهبة، مثل أن يقول وهبتك بنتي على صداق قدره كذا وكذا، أو ملكتك بنتي على صداق قدره كذا وكذا. اختلف في هذا العلماء على قولين، منهم من يرى أنه لا يصح، وأنه لا بد أن يكون عقد النكاح بلفظ التزويج أو بلفظ الإنكاح، ومنهم من يرى أنه يصح، وهذا له محل آخر بحثه. خالصة لك من دون المؤمنين، دون بمعنى سوى، يعني من سواهم، المعنى أن المؤمنين لا يحل لهم ذلك، والكافرون من باب أولى، فإن الكافر لا يحل له أن يتزوج بالهبة، وكذلك المؤمن. قال المؤلف إن أراد النبي يستنكحها، قال يطلب نكاحها، وصوبنا أمس أن المراد يستنكحها يوافق. قال خالصة لك من دون المؤمنين النكاح بلفظ الهبة من غير الصداق، هذا خاص للرسول صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم، أي المؤمنين في أزواجهم من الأحكام. قد علمنا، قد هذه للتحقيق، وقد قيل إن قد إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق، وإن دخلت على المضارع فهي للتقليل، وقد يراد بها التحقيق. فإذا قلت قد قمت فهذا للتحقيق، وإذا قلت قد يجود البخيل وقد يصدق الكذاب فهذا للتقليل، لكن تأتي للتحقيق في مثل قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم الله المعوقين منكم، هذه لا شك أنها للتحقيق. وقوله قد علمنا ما فرضنا عليهم، يعني أننا قد فرضنا عليهم أشياء، وعلمنا أن المصلحة تقتضي ما فرضنا دون سواه، فليس المراد بالآية مجرد العلم أو مجرد الإخبار بأن الله قد علم ما فرض، لأن كون الله قد علم ما فرض أمر معلوم. وأظن عيسى لا يهتم بالدرس. عيسى بن صالح ها؟ متابع لك ماشي معك كتاب ولا شيء ولا معك. قد علمنا ما فرضنا عليهم. أقول ليس المراد مجرد الإخبار بأن الله علم، لأن كون الله فرضه معلوم أنه صادر عن علم، لكن المراد أن ما فرضناه قد صدر عن علم منا بما يناسبها بما يناسبهم في أزواجهم وليس عن جهل رحمه الله. ولهذا قال قد علمنا ما فرضنا عليهم. فرضنا هنا بمعنى أوجبنا عليهم، أي على المؤمنين في أزواجهم من الأحكام. أزواجهم جمع زوجة أو جمع زوج، من الأحكام بأن لا يزيد على أربع نسوة يرحمك الله، ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر وغير ذلك من الأشياء التي تخالف الأحكام الثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص في النكاح بأحكام، وخص المؤمنون بأحكام، وكل ذلك صادر عن علم من الله سبحانه وتعالى وعن حكمة. وقوله أي المؤلف بأن لا يزيد على أربع، فلا يحل لمؤمن أن يزيد على أربع زوجات، لقول الله تعالى وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فجعل آخر شيء الرباع أي الأربع، مع العلم بأن المقام يقتضي الزيادة لو كان هناك زيادة، بدليل أن الآية إنما شرعت أو إنما ذكر الله فيها العدد الممكن لأنها رتبت على شرط، وهو إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى في النساء التي بين أيديكم كبنت العم وشبهها، إن خفتم ألا تعدلوا فيها فلديكم النساء كثير. فلو كان هناك زيادة على الأربع لكان الله تعالى يذكرها حتى يكون المجال أوسع. أنتم فاهمين هذا ولا لا؟ ها؟ الآية نزلت مقيدة بشرط إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني ألا تعدلوا في نكاحين. وكانوا في الجاهلية إذا كان إنسان عنده ابنة عم يتيمة كان يظلمها في النكاح، إما بمنعها أو بأن يعلقها على أنها تكون له. نعم. فأنزل الله هذه الآية فانكحوا، يعني فالنساء سواهن كثير، انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فلو كان عدد زائد على الأربع جائزا لذكر هنا، ولقيل مثلا فانكحوا ما شئتم من النساء، أو لقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقيد. فلما قيد علم أنه لا يجوز أكثر من الأربع، ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ من أهل العلم أو الرافضة. والرافضة عندهم توسع في مسائل النكاح، منها هذه المسألة يجوزون أن يتزوج الإنسان إلى تسع، ومنها مسألة المتعة، وهذا مما يوجب لضعفاء الإيمان أن يعتنقوا مذهبهم لأنهم يجدون فيه إشباعا لرقباتهم. فإذا كانوا يجوز المتعة أن الإنسان إذا نزل ببلد له أن يذهب إلى امرأة ويقول زوجيني نفسك لمدة 7 أيام أو لمدة 10 أيام أو لمدة شهر، هم يجوزون ذلك. ويجوزون أيضا أن يتزوج الإنسان إلى 9. نعم. كذلك يقول المؤلف ولا يتزوج إلا بولي. نعم، لا يجوز النكاح إلا بولي، والدليل على ذلك من القرآن: وأنكحوا الأيام منكم زوجوا ولا تنكحوا المشركين لا تزوجوا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ولولا أن الولي شرط لم يكن لعضله حكم. ثانيا: ولا شهود. الشهود مختلف في اشتراطه في النكاح. فالمشهور أنه لا بد من الشهود، لأن عقد النكاح خطير ويترتب عليه مسائل وحقوق، نسب ومال وحقوق، يعني لغيره من الأمور العقود الأخرى تجده إما مالية وإما حقوقية أخرى غير المال، لكن هو جامع بين المال والنسب والحقوق. أولا: المال كالمهر والنفقة والإرث، والنسب كإلحاق الولد بأبيه في الزواج، والحقوق ما يجب على الزوج وزوجته من المعاشرة بالمعروف. فلا بد من شهود، لا بد من شهود. ابن تيمية رحمه الله لا يشترط الشهود، بل المشترط إعلان النكاح أو الشهود. فإذا وجد الإعلان ولو بلا شهود كفى. وأما وجود، نعم ذكر الأقسام: إما أن يجتمع الإشهاد والإعلان، وهذا أعلى الأقسام، وإما أن يفقد الإشهاد والإعلان وهذا لا يصح، وإما أن يوجد الإشهاد بلا إعلان. قال: وفي صحة النكاح هنا تردد ونظر. وإما أن يوجد الإعلان بلا إشهاد، وهذا عنده صحيح. فالأقسام إذن كم؟ أربعة: أن يوجد الإعلان والإشهاد، أن يعدم الإعلان والإشهاد، أن يوجد الإشهاد دون الإعلان، أن يوجد الإعلان دون الإشهاد. نعم. يشهدون على العقد؟
على الرضا ولا على العقد؟
لا، على العقد، على العقد. أما الإشهاد على الرضا فهو سنة وليس بواجب. نعم. ها؟
يعني البساطة يقولون
الناس يعني أهل الزوجات يعني هو الإعلان مو لازم بالوليمة، قد يكون الإعلان مثلا بالمشي ليلة الزفاف في الأسواق كما يصنع فيما سبق، وكذلك الآن في السيارات إعلان بين، وكذلك في وضع الأنوار على بيت الزوج وعلى بيت الزوجة، هذا أيضا من الإعلام. إذا ما حصل ما يكون إعلام. إذا كان ما يظهر أنه عرس ما يكون إعلام، أما إن ظهر بأن كان المجتمع أكبر يعني من العادة فهذا إعلام. وقوله ولا مهر ولا ما، نعم، إلا بولي وشهود ومهر. إلا بولي وشهود ومهر. ما هو المهر؟ المهر الصداق. وظاهر كلام المؤلف أن المهر شرط في النكاح. واعلم أن للمهر ثلاث حالات: تارة يذكر معينا، تارة يذكر معينا، وتارة ينفى، وتارة يسكت عنه. ثلاث حالات: تارة ينفى، وتارة يثبت معينا، وتارة يسكت عنه، فلا يذكر معينا ولا ينفى. مثال الذي يذكر معينا أن يقول: زوجتك ابنتي بعشرة ريالات. يصح ولا لا؟ يصح. زوجتك ابنتي بريال واحد، يصح؟ لا تضحكوا، زوجوا بأقل من الريال. نعم، زوجوا بأقل من الريال. وتزوج رجل امرأة بريال، فلما صار في الضحى وهو عندها قرع الباب رجل فذهب يفتح له فتنازعه إياه وعلت أصواتهما. فلما رجع إليها قالت: ما هذا الرجل الذي يأتي وخاصمك في أول يوم من زواجك؟ قال: هذا رجل يطلبني ريال. قالت: خذ هذا الريال أعطه إياه مهرها. نعم، لكن الآن ما يوجد ظهر أحد يزوج بريال. نعم. طيب، هذا إذا هذا إثباته معين، يعني أقول زوجك بنتي بريال أو بعشرة ريالات أو بمئة ريال أو بأكثر أو بأقل. الثانية، الحالة الثانية أن ينفى فيقول: زوجتك ابنتي، ويقول: قبلت بلا مهر، بلا مهر. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه في هذا العقد، هل يصح أو لا يصح. والمشهور من المذهب أنت، لأنك الظاهر أنك صرحت. نعم. طيب شوف، أنت ما تعرف المعنى هذا، ترى هذا صارح للذي ينام واللي يصرح. فأن يتزوج يقول: قبلت بلا مهر، فيشترط نفي المهر. فاختلف العلماء في هذا العقد. فالمشهور من المذهب أن العقد صحيح ولها مهر المثل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقد لا يصح، أن العقد لا يصح، لأنه تزوج على غير الشرط الذي ذكر الله. فإن الله تعالى يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وش بعده؟ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. الحالة الثالثة أن يسكت عنه فلا يذكر معينا ولا ينفى، بأن يقول: زوجتك ابنتي، فيقول: قبلت. فالعقد هنا صحيح ولها مهر المثل. وقد نص على ذلك قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. فهنا يجب مهر المثل، يجب مهر المثل إذا دخل بها، فإن لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول وجبت المتعة. عرفتم الأقسام الآن؟ وظاهر كلام المؤلف قوله وشهود ومهر أن المهر شرط في صحة العقد، فيكون ذلك موافقا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. فرض إذا تعدت باللام فهي بمعنى أحل، كما في قوله فيما سبق: لا جناح على النبي فيما فرض الله له، أي فيما أحل. وكقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي أحلها وشرعها. أما إذا تعدت بعلى فهي بمعنى الإيجاب، كما في هنا: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. وذكر المؤلف أن مما فرض الله علينا في الأزواج ألا نزيد على أربع، وألا نتزوج إلا بولي وشهود ومهر. وسبق لنا الكلام فيما يتعلق بالمهر، وأنه لا يخلو من ثلاث حالات. نعم. نعم. أن يسكت عنه. مثاله مذكورا معينا. إذا ذكر معينا، عبد الله، جائز ولا غير جائز؟ جائز، وهو أفضل أيضا، تسميته في العقد أفضل. وإذا نفي، غانم، يعني ما مش معنى غير جائز؟ حرام. العقد حرام ولا يصح، ولا يصح العقد ويجب له مهر مثل؟ نعم.
العقد يصح،
نعم،
مهر المثل
ولها مهر المثل. وشيخ الإسلام يقول إن العقد لا يصح. نعم. أيهما أصح حلو هذا؟ أيهما أصح فيما إذا نفي المهر، أن يصح العقد ولها مهر المثل أو أن يبطل العقد؟
أصح البدل، يعني يصح ولها مهر المثل.
نعم، كأن عيسى يريد أن يخالف أن العقد لا يصح. ما هو الدليل؟ قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم. فدل هذا على أنه لا بد من أن يكون هناك مال. طيب، الولي هل هو شرط في النكاح؟
الولي نعم
شرط.
الولي ركن مع الولي، ركن مع الولي لا بد في، نعم شرط في النكاح، لا بد في النكاح أن يكون فيه ولي، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل.
طيب، ما هو الدليل من القرآن ومن السنة؟
أما من القرآن قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكح، قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة
النفي فيحمل أولا على نفي الوجود، فإن لم يمكن فعلى نفي الصحة، فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال. واضح؟ مثاله في نفي الوجود، من الكتاب، من السنة أو من القرآن أو منك أنت.
لا إله إلا
الله. فيه لا غير الله.
لا إله إلا الله بحق.
لا إله حق إلا الله. نعم. مثاله لنفي الصحة. لا صلاة إلا بوضوء. هذا لنا في الصحة، لأنه يمكن يصلي الإنسان بدون وضوء. طيب، مثاله فينا في الكمال.
لا صلاة بحضر الطعام،
يعني لا صلاة كاملة، ولا لو صلى لصحت. طيب، نقول الأخص ما يمكن نحمله على الكمال، وهو يمكن نفي على الصحة، يعني كاح صحيح إلا بولي. فما دام يمكن نفي على الصحة، حمله على الصحة، على نفي الصحة يجب. أول ما نسلط نفي على إيش؟ على نفي الوجود، لأن هذا هو ظاهر اللفظ. فإن لم يمكن بأن كان موجودا حملناه على نفي الصحة، لأن نفي الصحة نفي للوجود شرعا. فإن لم يمكن بأن دلت النصوص على الصحة، يحمل على الكمال، على نفي الكمال. طيب، نقرأ التفسير الآن ابتداء من الآن عشان نناقش إن شاء الله تعالى فيما سبق. قال في أزواجهم وما ملكت أيمانهم من الإماء، يعني وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم من الإماء. خص المؤلف ماء العامة بالإماء، لأن ما ملكت ما اسم موصول ولا لا؟ ما اسم موصول تفيد العموم، والإنسان يملك الإماء ويملك المواشي ويملك الدراهم ويملك البناء ويملك الأراضي، أليس كذلك؟ فهل ما هنا للعموم، يعني وفيما ملكت أيمانهم من كل شيء، أو من الإماء كما قال المؤلف؟ نقول إن اللفظ العام لا يمكن أن نخصصه نحن إلا بدليل، وإلا في الواجب إبقاء العموم على عمومه، إبقاء العام على عمومه. هنا خصصناه بالإماء بدليل. ما هو الدليل؟ قرنه بالأزواج، والكلام الآن فيما يتعلق بالحقوق الزوجية، فقال قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم من الإماء، فتكون الدلالة على التخصيص من قوله أزواجهم. وبها وعلى هذا فنقول كل موضع ذكر فيه الأزواج وما ملكت اليمين فالمراد بما ملكت اليمين إيش؟ الإماء. يقول بشراء وغيره، يعني علمنا ما فرضنا عليهم في من الإماء بالشراء وبغير الشراء. هل يمكن أن يملك الإنسان الأمة بالشراء بغير الشراء؟ يمكن. بماذا؟ بالسبي، بالهبة، بالإرث، وأسباب التملك كثيرة. المهم أن ملك اليمين أسبابه متعددة، بأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف المجوسية والوثنية. أفادنا المؤلف رحمه الله بأنه لا يحل للإنسان الأمة غير الكتابية، لا يحل من الإماء إلا الأمة الكتابية، وهي اليهودية والنصرانية. فأما الأمة المجوسية فلا تحل، يعني لو سبى الإنسان أمة، لو سبينا إماء من المجوس فإنه لا يحل لنا وطئهن. وكذلك الوثنية. وش الوثنية؟ التي تعبد الأوثان، فإنها لا تحل لنا بملك اليمين. المجوسية الفرق نعم ما الفرق بين المجوسية والوثنية؟ الفرق بينهما أن المجوسية تعبد النار والوثنية تعبد الأصنام من الأشجار والأحجار وما أشبه ذلك، وكذلك من يعبد القبور، وكذلك من لا تصلي. لكن من لا تصلي مرتدة يجب أن تقتل إذا لم تتب. وقول مالك بخلاف المجوسية والوثنية، هذا أحد القولين في المسألة. والصحيح أن المجوسية والوثنية حلال بملك اليمين لعموم قوله تعالى وما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فكلمة ما ملكت أيمانهم عام، يشمل ما ملكته من الكتابيات وما ملكته من المجوسيات والوثنيات والشيوعيات وغير ذلك، يشمل. ولا دليل على التقييد بالكتابية. نعم النكاح هو الذي لا يحل إلا من الكتابية، كما قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، ما قال إذا ملكتموهن، قال إذا آتيتموهن أجورهن. فدل هذا على أن المراد بذلك إيش؟ النكاح، لأنه هو هي التي تؤتى أجرها، أما المملوكة فتشترى. فالصواب أنه يحل لنا، أو أنها تحل لنا المملوكة إذا كانت مجوسية أو كتابية لعموم الكتاب. قال وأن تستبرأ قبل الوطي، هذا أيضا مما فرض الله علينا أن نستبرئ الأمة التي ملكناها قبل أن نطأها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس نهى أن توطأ حامل حتى تضع، وأن لا توطأ ذات حيض حتى تحيض، فلا بد من الاستبراء. إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت تحيض فبحيضة. وهل الاستبراء واجب بكل حال أو لا تستبرأ البكر؟ نعم، ذهب بعض العلماء إلى أن الاستبراء واجب حتى في الأبكار، وقال بعض أهل العلم ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية إن البكر لا تستبرأ. لماذا؟ لأن الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، والبكر براءة رحمها معلوم، واحتمال أن تتحمل بعلاج غير الوطي وارد، لكنه بعيد، يعني يحتمل أن تكون بكرا ولكنها تتحمل بمني رجل من الناس وتحمل، لكن هذا بعيد. طيب، إذا كان إذا ملكها من رجل أمين وأخبره أنه قد استبرأها قبل البيع، هل يجب الاستبراء؟ المذهب يجب، المذهب يجب الاستبراء. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب الاستبراء، لأنه ما دام البائع أمينا. نحن الآن أسألكم